وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في موارد العفو عن الذنب. المصنف ذكر موردين. المورد الأول كان دم الجروح والقروح. المورد الثاني كان الدم الذي يكون أقل سعة من الدرهم البغلي. المصنف بعد أن أتم والشارح بعد أن أتم بيان هذا المقدار من الدم أو المعفو عنه، الآن يشرع في بيان بعض الفروع اللي ترتبط بهذا العفو. هذا المورد الثاني من موارد العفو، يذكر تقريبا 5 فروع. الفرع الأول شوية، لاحظوا هذا الفرع الأول حتى نشوف عبارة الشارح. الفرع الأول اللي يرتبط بالدم المعفو عنه، الدم كما تقدم إما أن يكون أقل من الدرهم وإما أن يكون درهم فما زاد. هاي حالتين، الدم إما أن يكون أقل من الدرهم وإما أن يكون درهم وما زاد. نفس الدم ترى يكون مجتمع في مكان واحد، يعني قطرة دم واحدة، بقعة دم واحدة ترى تكون أقل أو أكثر، وأخرى يكون الدم متفرق، الدم نقاط صغيرة متفرقة. هاي كم حالة عندنا؟ حاصل ضرب الاثنين في الاثنين 4. فالدم اللي أكثر من الدرهم سواء كان متفرقا أو كان مجتمعا إلى المفروض حكم، هكذا بالنسبة إلى ما كان أقل من الدرهم، إما أن يكون متفرقا وإما أن يكون مجتمعا. الدم اللي أقل من الدرهم سواء كان متفرقا أو مجتمعا المفروض حكمه واحد، لا فرق بين المتفرق وبين المجتمع. ما كان أقل من الدرهم لا بد أن يكون معفوا عنه، سواء كان ما كان أقل من الدرهم، سواء كان مجتمعا بقعة واحدة أقل من الدرهم. هاي لا إشكال في أن الأخبار اللي دلت على العفو شامل لهذا الدرهم. هكذا إذا كان الدم متفرقا، إذا كان الدم متفرقا ومجموعة أقل من الدرهم هذا أيضا شنو؟ أيضا معفو عنه. المفروض هاي النقطة واضحة، هاي واضحة. إذا كان الدرهم مجتمع، إذا كان الدم مجتمعا أو متفرقا، المجتمع إذا كان أقل من الدرهم، المجتمع إذا كان أقل من الدرهم والمتفرق إذا كان مجموعة أقل من الدرهم، هذا لا إشكال في كون القدر المتيقن من موارد العفو اللي الروايات دلت على العفو عما دون الدرهم. هذا أبرز مصادق وأظهر مصادقها، والقدر المتيقن من تلك الروايات، هذا المفروض واضح. فالآن دمجنا صورتين في حكم واحد. شنو اللي بقانا؟ اللي بقى ما كان درهما مجتمعا أو متفرقا، ما كان درهما فما زاد مجتمعا، هاي صورة بقت، وما كان درهما فما زاد لكن شنو؟ متفرق. زين، تعالوا للصورة الثانية، صورة ما لو كان الدم بقعة كبيرة مجتمعة أكثر من الدرهم، هاي شنو حكمها؟ لا شك في أن حكمها هو وجوب الإزالة وعدم العفو، هذا بيشك، هذا الحكم الثاني، هذا ما بيشك. وين الكلام؟ الكلام بالصورة الثالثة، الكلام بالصورة الثالثة فيما إذا كان الدم مجموعة يبلغ الدرهم فما زاد، لكن كل بقعة بقعة إذا أجينا حاكمناها هي بالحقيقة أقل من الدرهم. هاي الصورة وقعت محلا للخلاف والإشكال. أما صورة ما لو كان الدم مجتمعا أكثر من الدرهم، متفرقا أكثر من مجتمعا أكثر من الدرهم، أو مجتمعا ومتفرقا أقل من الدرهم، هذه الصورة الثلاثة لا كلام فيها، حكمها واضح. الحكم والخلاف فيما لو كان نقاط متعددة، إذا حكمنا كل نقطة نقطة هي أقل من الدرهم هذا يقتضي العفو، لكن إذا حاكمنا المجموع راح يكون أكثر من الدرهم، فهذا يقتضي عدم العفو ووجوب الإزالة. هنا وقع الخلاف والإشكال بين الفقهاء. هذا الصورة اللي نتحدث عنها عليكم السلام هو الفرع اللي الآن الشارح قاصده بعبارته. هذا شنو حكمه؟ شنو حكم ما لو كان هناك نقاط متعددة لا يبلغ كل واحد منها الدرهم لكن المجموع يبلغ الدرهم؟ الشارح يقول في المسألة أقوال متعددة. شنو الأقوال؟ أولا قيل بالعفو مطلقا، قال مثل هيك دم معفو عنه، الدم اللي يكون نقاط متعددة كل واحد لا يبلغ الدرهم وإن بلغ المجموع الدرهم يقول هذا أيضا معفو عنه. ليش؟ بحجة شنو؟ يقول إحنا نلاحظ كل نقطة نقطة، هاي النقطة معفو عنها فهي كالعدم، هاي النقطة معفو عنها، هاي النقطة معفو عنها، فحتى إذا بلغ المجموع الدرهم بالحقيقة كل نقطة نقطة هي حكم العفو، وبالتالي المجموع يكون حكمه العفو. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، الحكم هو عدم العفو ووجوب الإزالة، يعني صحيح كل نقطة هي أقل من الدرهم لكن هذا إذا لاحظناه مجتمعا راح يتجاوز الحد المعفو عنه فيجب إزالته. القول الثالث فصل، القول الثالث فصل، قال يجب الإزالة فيما إذا كان الدم فاحشا، إذا كانت النقاط متعددة بحيث دم كثير فاحش في ثوب المصلي، صحيح نقاط صغيرة كل واحدة لا تبلغ الدرهم لكن المجموع كان يتجاوز الدرهم ويكون دما فاحشا في ثوب المصلي، هذا لا عفو عنه ويجب إزالته. لكن إذا كان الدم أكثر من الدرهم لكن لا يعد فاحشا فحينئذ يكون معفوا عنه. على أي حال في مثل هذه الصورة وقع الخلاف على أقوال ثلاثة، قول بالعفو مطلقا وقول بعدم العفو مطلقا وقول بالتفصيل بين ما لو كان الدم فاحشا أو ليس بفاحش. الشارح يميل إلى عدم العفو، الشارح يقول الصحيح عدم العفو، يقول لأن المجموع هو يبلغ الدرهم، إحنا ما يمكن أن نحاكم كل نقطة نقطة ونقول هاي معفو عنها معفو عنها إلى آخر الكلام، ولا لابد أن نلاحظ مجتمع وحينئذ يبلغ الدرهم يزيد على الدرهم، إحنا محل كلامنا فيما لو زاد على المجموع على الدرهم فيقول هذا لا عفو عن. هذا رأي الشارح. لاحظوا عبارة الشارح قال والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، يقول هذا المقدار إذا كان مجتمعاً، إذا كان مجتمعاً وكان أقل من الدرهم، إذا كانت نقطة واحدة أقل من الدرهم هذا موضع وفاق، الكل متفقين على العفو عن هذا المقدار لدلالة الروايات الصحيحة لدلالة الأخبار الصحيحة على هذا الحكم. قال والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق ومع تفرقه أقوال، مع تفرق الدم أقوال، أجود تلك الأقوال الحاقه بالمجتمع، الحاقه بالمجتمع يعني شنو؟ يعني لا عفو، يعني حال حال المجتمع، يعني عدم العفو. واضح هذا؟ هذا المقدار يعني ما دون الدرهم، مو قلنا ما دون الدرهم معفو عنه، يقول هذا الحكم بالعفو مع اجتماع الدم إذا كان نقطة واحدة دون الدرهم هذا واضح قلنا محل اتفاق. ليش محل اتفاق؟ هو هذا القدر متيقن من موارد العفو. أما إذا كان لا، كان كل قطرة أقل من الدرهم لكن المجموع يكون أكثر من الدرهم فحينئذ الحكم هو عدم العفو. عبارة المصنف طبعا مو واضحة، عبارة الشارع كلش مو واضحة، مو عبارة المصنف ركيكة السبك، كأنما يتحدث عن مورد آخر، عن فرع آخر غير الفرع اللي احنا نتحدث عنه. احنا ذكرنا أربع صور وبينا صورتين لا إشكال في العفو عنها، وصورة لا إشكال في عدم العفو، وصورة وقعت محلا للخلاف. هاي الأقوال وين؟ بأي صورة؟ الصورة الأخيرة، وإلا ما عندنا عدة أقوال بالصورة الأولى أو الصورة الثانية أو الصورة الثالثة. الأولى والثانية والثالثة أحكامها محل اتفاق لا إشكال فيها. الإشكال وقع في الفرع الرابع، لكن عبارة المشارح ما تطل الفرع الرابع، كأنما يتحدث عن فرع آخر. لذلك إحنا اضطرينا نسوي صور أربعة، ووافقتوني في أن الفروع الثلاثة الأولى لا إشكال في حكمها ولا خلاف في حكمها، الأقوال إنما هي في الصورة الرابعة. لاحظوا يقول والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، هاي كأنما يتحدث عن أي صورة؟ الصورة الأولى اللي قلنا مثلا الدم مجتمع لكن شنو أقل من الدرهم، هذا موضع وفاق صحيح، موضع وفاق. ومع تفرقه، مع تفرق شنو يعني؟ كأنما مع تفرق الدرهم، زين، مع تفرق الدرهم، مع تفرق هذا المقدار، يعني إذا كان أقل من الدرهم المتفرق يقول فيه أقوال، هذا ما فيه أقوال. ليش؟ لأن إذا كان أقل من الدرهم ومتفرق هذا شنو خصم؟ معفو عنه بلا إشكال، ما في خلاف، المفروض ماكو أقوال. ليش يقول ما معفو عنه؟ من اللي يقول ما معفو عنه؟ صورة ما لو كان نقاط صغيرة مجموعها أقل من الدرهم، هاي شنو فرقها عن صورة ما لو كان أقل من الدرهم لكن مجتمع؟ أيضا حكم عدم العفو، فالمفروض في الصورتين الحكم بعدم العفو لا إشكال فيه، اللي هذا يظهر من عبارة الشارح، لكن الشارح مو هذا مراده أكيد، لأن قوله ومع تفرقه أقوال، هاي الأقوال إنما هي موجودة في الصورة الرابعة اللي قلنا أن النقاط المتعددة كل واحد أقل من الدرهم لكن مجموعها يبلغ الدرهم أو يزيد على الدرهم. إيه هنا يقع الخلاف، وبينا منشأ الخلاف. منشأ الخلاف يقول أنا إما أن ألاحظ القطرة لوحدها فأعفو عن الدم، وإما أن ألاحظ المجموع فلا أعفو، فيقع الخلاف ويقع الإشكال. ثم بعد ذلك يقول أجوده، يعني أجود الأقوال الحاقه بالمجتمع، يعني شنو الحاقه بالمجتمع؟ يعني عدم العفو. في صورتنا، في الصورة الرابعة في فرعنا الرابع يقول الأجود الحاقة بالمجتمع. شلون المجتمع إذا كان أكثر من الدرهم لا عفو عن، يقول هذا المتفرق عليكم السلام، إذا اجتمع أيضا لا عفو عن. هذا الفرع الأول الذي ذكر الشارع. الفرع الثاني، الفرع الثاني يقول إذا كان عندنا، إذا كان عندنا الدم عليكم السلام أكثر من الدرهم تجاوز الحد المعفو عنه، فشنو الطريقة اللي من خلالها اللي يجب أدائها حتى نخلص من الدم؟ يقول إما أن تغسل تمام الدم، وإما أن تغسل الزائد، تغسل الزائد عن الدرهم وتبقي على ما كان أقل من الدرهم ويكون معفو عنه. أو مثلا قص الثوب، إذا مثلا كانت قطرة من الدم في طرف الثوب موجودة أوسع من الدرهم، إحنا نجي نقطع جزء منه بحيث يزيل هذا الدم والباقي يكون أقل من الدرهم، هذا حينئذ يكون معفوا عنه. يريد يبين من خلال هذا الفرع أن العفو ليس ابتدائيا فقط، يعني مو مسألة العفو دائما ابتداء، إما أن يعفى وإما أن لا يعفى، بحيث الدم إذا كان أولا أقل من الدرهم فهو معفو عنه، وإذا كان أكثر من الدرهم فحينئذ لا يعفى عنه وإن كان راح يتغير ويصير أقل من الدرهم. يقول لا، هذا العفو عليكم السلام ابتدائي واستمراري، بالابتداء إذا كان أكثر من الدرهم حينئذ إذا أزلنا جزء من عنده فراح يكون معفوا عنه. قال ويكفي، هذا الفرع الثاني، ويكفي في الزائد على المعفو عنه إزالة الزائد خاصة، إذا كان عندنا أكثر من الدرهم نزيل ما زاد على الدرهم اللي باقي يكون معفوا عنه، ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة. فرع آخر، فرع ثالث، إذا كان الدم بحسب الفرع الأول، قلنا بحسب الفرع الأول إذا كان عندنا دماء كثيرة كل واحد منها يبلغ أقل من الدرهم لكن المجموع يبلغ الدرهم، إذا كان بعض الدم على الثوب والبعض الآخر على البدن، فهل أن لكل من الثوب والبدن حكم خاص بحيث نقول مقدار درهم للثوب أن لا يتجاوز الدم الموجود على الثوب مقدار الدرهم، ومقدار درهم آخر للبدن بحيث إذا كان المجموع في الثوب والبدن أكثر من درهم مع أن في كل منهما أقل من الدرهم هذا معفو عنه، هل أن لكل من الثوب والبدن حكم على الاستقلال، حكم مستقل عن الآخر، أم المفروض يلاحظ المجموع؟ هكذا بالنسبة إلى الثياب المتعددة، مو فقط الثوب والبدن، لا، إذا كان واحد لابس ثوبين قميص ودروال مثلا، هل أن لكل من الثوبين حكم مستقل برأسه، أم أن المكلف يلاحظ مجموع الدم في الثوبين؟ هذا الفرع الثالث يتحدث عن هذه المسألة. الشارح يقول في المسألة قولين، إما أن نلتزم بانضمام الثوب إلى البدن أو انضمام الثوب الأول إلى الثاني، وإما أن لا نلتزم بالانضمام، بل لكل حكم، كل ثوب أو البدن إلى حكم والثوب إلى حكم. فلو كان مثلا في الثوب أقل من الدرهم وكان في البدن أقل من الدرهم، هذا القول الثاني يقول هذا معفو عنه وإن بلغ المجموع زائدا على الدرهم. الشارح يقول القول الأول هو الصحيح. عليكم السلام. تفضل. قال والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين. إذا يضم بعضه نلاحظ هسه من خلال يعني فتاوى الشارح، الشارح يميل إلى عدم العفو بالفرع الأول. بالفرع الأول إذا كان المجموع يبلغ الدرهم مع أن كل قطرة لا تبلغ الدرهم التزم بعدم العفو، قال أجودها الحاقة بالمجتمع، يعني لا عفو. هذا الفرع أيضا كذلك يقول إذا كان مثلا على الثوب مقدار أقل من الدرهم، على البدن مقدار أقل من الدرهم وبلغ المجموع الدرهم وزاد عليه، يقول أيضا هنا لا عفو، يضم أحدهما إلى الآخر ونفتي بعدم العفو. هكذا طبعا الخلاف اللي الآن ذكر الشارح في مسألة الثوب والبدن نفسه يجري في الثياب المتعددة اللي ذكرناه، احنا نفس الخلاف وإن كان عبارة الشارح تفرق على الثوب والبدن. قال والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح القولين، هذا الفرع الثالث. فرع الرابع قال ولو أصاب الدم وجهي الثوب، فرع آخر يرتبط بهذا المورد من العفو. إذا كان الدم موجودا على وجهي الثوب فهل يلاحظ هذا الدم اللي أصاب الوجهين هل يعتبر دما واحدا، يعتبر هو دم واحد أصاب وجهي الثوب، أم أن الوجه الأول يعتبر مقدار والوجه الثاني يعتبر مقدار، فإذا بلغ المجموع الدرهم وزاد عليه حينئذ لا عفو؟ هذا الفرع اللي يتحدث عنه الشارح. الشارح يفصل يقول إذا كان تعدد الإصابة نتيجة اختراق الدم الوجه الأول إلى الدم الثاني، فمن الواضح جدا أن العرف يرى أن مثل هكذا دم هذا دم واحد. إذا الدم نفذ من الجانب الأول إلى الجانب الثاني، تفشى من الجانب الأول إلى الجانب الثاني، العرف لا يرى أن هذين دمين، ما يشوف هذا الموجود دمين حتى نقول نجمع الوجه الأول مع الوجه الثاني فإذا بلغ المجموع مقدار الدرهم حينئذ لا عفو، لا، العرف يشوفه دم واحد. فيقول إذا تفشى من أحد الوجهين إلى الوجه الآخر، من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر، هذا يعفى عنه، وإذا لا لن يكون متفشيا، بل أن الدم أصاب أولا الوجه الأول ثم أصاب الوجه الثاني، هذا واضح يعتبر دمان، فيعتبر دمين، فحينئذ لا يكون معفوا عنه. المصنف في بعض كتبه أضاف شرط آخر غير مسألة التفشي، غير مسألة التفشي أضاف قال لا بد أن يكون الثوب رقيقا حتى يعتبر دما واحدا، و ويكون محفوا عنه، لابد بالإضافة إلى مسألة التفشي اللي العرف يرى أن مسألة التفشي إلها مدخلية في وحدة الدم، لابد أن يكون الثوب رقيقا، وإلا إذا كان الثوب غليظا صفيقا هذا يعد الدمان، يعد الدم دمين اثنين، مع أن الدم تفشى من أحد الجانبين إلى الآخر، والمسألة التفشي وحدها مو كفيلة بإثبات وحدة الدم، كما أن التفشي إلى مدخلية في إثبات وحدة الدم، غلظة الثوب ورقة الثوب أيضا لها مدخلية في إثبات وحدة الدم في نظر العرف. يقول الشارح: ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد، يعني فالدم واحد، إذا صار واحد، إذا صار واحد بعد نلاحظ فقط مقدار هذا الدم الواحد. يقول: ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد، وإلا إذا ما تفشى بل أصاب الوجهين وإلا فاثنان، فإذا صار اثنان، إذا صار دمان نلاحظ المجموع، راح نضيف الأول إلى الثاني، إذا بلغ المجموع مقدار الدرهم حينئذ لا عفو. قال: وإلا فاثنان. واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة مع التفشي، إحنا الآن شنو اللي جعلنا المناط والضابط في الوحدة والتعدد؟ التفشي، قلنا التفشي هو الحد الفاصل بين الوحدة وبين الاثنينين، إذا تفشى قل هذا واحد، إذا لم يتفشى فاثنان. فإذا إحنا نطمن القضية بالتفشي، المصنف يقول هذا مو كافي، مصنف في الذكرى قال هذا ليس بكافي، بالإضافة إلى التفشي اللي إلى مدخلية في الوحدة لابد من عنصر آخر وهو رقة الثوب. قال: واعتبر المصنف في الذكرى، في كتاب الذكرى في الوحدة، اعتبر في الوحدة يعني اشترط حتى يكون الدم دما واحدا، اعتبر مع التفشي بالإضافة إلى التفشي شيء آخر وهو رقة الثوب، واعتبر المصنف رقة الثوب وإلا تعدد، وإلا إذا لم يكن الثوب رقيقا بل كان صفيقا كان غليظا فالدم يكون دمين لا دما واحدا. قال: وإلا تعدد ولو أصابه مائع. فرع خامس: هذا الدم، هذا الدم اللي نقول معفو عنه، إذا موجود بالثوب وفي أثناء وجوده في الثوب هذا الدم اللي أقل من الدرهم اللي معفو عنه، في أثناء وجوده بالثوب أصاب مائع طاهر، لاقى هذا الدم المعفو عنه مائع طاهر كالماء مثلا، رطب هذا الثوب وأصاب الدم شيء من الماء، هذا الماء راح يكون متنجس بملاقات الدم، هذا الماء المتنجس الموجود على الثوب هل يكون حكمه حكم الأصل، حكم الدم اللي نجسه، ولما كان الدم المعفو، ولما كان الأصل يعني الدم معفوا عنه فحكم الماء الملاقي للدم أيضا العفو يكون حكمه حكم الأصل؟ لو نقول إحنا الروايات دلت على أن المعفو عنه هو الدم لا المتنجس بالدم، فهذا المائع الطاهر اللي لاقى الدم لا يكون معفوا عنه. البعض التزم بالعفو أيضا، البعض قال بالعفو، وذلك لأن الدم هو معفو عنه، الدم اللي هو أصل بالنسبة إلى هذا المائع المتنجس هو معفو عنه، فما بالك بالفرع اللي هو المتنجس اللي لاقى الدم، فإذا كان الأصل معفو عنه الفرع أيضا لابد أن يكون معفوا عنه، لاستحالة أن يزيد الفرع على أصله في الحكم. إحنا إذا الروايات استعهلت وامتنت والتزمت بالعفو عن نفس الدم فالمفروض يعفى عن المتنجس بالدم من باب أولى، فنلتزم بالعفو عن هذا المائع الطاهر الذي أصاب الدم. قال: ولو أصابه مائع طاهر، يعني أصاب الدم مائع طاهر، ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان للمصنف في الذكرى والبيان. المصنف عنده قولين: في الذكرى التزم بالعفو، وفي البيان التزم بعدم العفو. الشارح يقول أجود القولين هو الأول، يعني العفو. ليش؟ لما قلنا من أن هذا الدم، هذا المائع الطاهر الملاقي للدم هو فرع بالنسبة إلى الدم، فإذا عفي عن الأصل عفي عن الفرع، وإلا ما يمكن أن نلتزم أن الدم معفو عنه، والمتنجس بالدم اللي هو فرع عن الدم ليس بمعفو عنه، راح يكون الفرع أشد في الحكم من الأصل، وهذا ما يمكن الالتزام به. قال: ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان للمصنف في الذكرى والبيان. عبارة الشارح قال: ففي بقاء العفو، هذا القول الأول، وعدمه، عدم القول، هذا القول الثاني. من اجى إلى كتب المصنف؟ قال: في الذكرى والبيان. المصنف إذا راجعناه يقول بالعفو في الذكرى وفي عدم العفو في البيان، هذا اللي نسميه باللف ونشر مرتب أحسن. الذكرى التزم بالعفو والبيان التزم بعدم العفو. ثم يقول: نعم يعتبر التقدير بهما. أي بعد أن التزمنا بأن المائع الطاهر إذا لاقى الدم يكون أيضا معفوا عنه، حينئذ لابد أن نقدر بكل منهما، مو نحسب مقدار الدم فقط، نقول الدم لم يبلغ الدرهم فحينئذ يعفى عنه، وإن بلغ المجموع، مجموع الدم والماء المتنجس بالدم، وإن بلغ المجموع مقدار الدرهم أو زاد عليه، لا، بعد حينئذ يكون حكم الماء الطاهر اللي لاقى الدم وتنجس بالدم يكون حكمه حكم الدم، فلا بد أن نلاحظ المجموع، التقدير سعة مقدار الدرهم البغلي لا بد أن نلاحظ من حيث المجموع مو فقط الدم. فإذا كان الدم أقل من الدرهم والماء أقل من الدرهم لكن المجموع بلغ الدرهم، حينئذ لا عفو. لذلك يقول: نعم يعتبر التقدير بهما. هذا تمام الكلام في المورد الثاني اللي ذكره المصنف. قلنا المصنف ذكر موردين من موارد العفو: المورد الأول دم الجروح والقروح مع السيلان، والمورد الثاني الدم اللي يكون أقل من الدرهم البغلي. الشارح يستدرك على المصنف، يقول المصنف ذكر موردين وبقي عليه موردان آخران، بقي موردان آخران من موارد العفو. المورد الأول ثوب المربي اللي مر علينا برسائل العملية، ثوب المربية، المربية إذا كان لها ثوب واحد وكانت تغسل هذا الثوب الواحد في اليوم والليلة مرة واحدة، فحينئذ يعفى عنه بعد أن تغسل مرة واحدة، إذا أصيب ببول الصبي في الخصوص فيعفى عنه، يعفى عنه في الصلاة، لا تكون مطالبة بإزالة النجاسة، نجاسة البول عن الثوب. هذا المورد الأول. المورد الثاني اللباس الذي لا تتم الصلاة فيه لوحده، صلاة الرجل لا تتم بثوب لوحده، هذا الثوب اللي لا تتم فيه صلاة الرجل لوحده هذا أيضا معفو عنه، كالقلنسوة والجورب. هذا الجورب ما يمكن أن يستر عورتي الرجل، القلنسوة، المنطقة، السكة، هاي المسائل هي من اللباس، يقال لبست التكة، لبست القنسوة، لبست الجورب، من اللباس، لكن هو لا يكفي لستر عورة الرجل في الصلاة، هذا أيضا يعفى عنه إذا كان متنجسا. ثم الشارح يعتذر عن المصنف في عدم ذكره لهذين الموردين، يقول المورد الأول رح يجي في لباس المصلي، رح يجي في لباس المصلي، نذكر هذا المورد الأول. وأما المورد الثاني، يقول المورد الثاني السبب في عدم ذكره من قبل المصنف أحد أمرين: الأمر الأول هو الاختصار، إرادة الاختصار، المصنف كما ذكرنا باني على الاختصار وشدة الاختصار، ذكرنا في أوائل البحث أن المصنف تقريبا ألف كتابه في أيام قليلة، أيام معدودة قليلة جدا، فبنى على الاختصار. فمراعاة الاختصار هو ترك المورد الثاني. ثم أن المورد الثاني ما له علاقة بلباس المصلي أو بدن المصلي. ليش؟ لأن الكلام في لباس المصلي، الكلام في لباس المصلي في الواجب من مقدمات الصلاة هو طهارة خصوص الثوب الساتر. الثوب الساتر احنا نتحدث عنه، هل يجب طهارته، لا يجب طهارته، يجب حليته، يشترط اباحته. الثوب الساتر، اما الثوب غير الساتر فهو ليس دخيلا في شرائط الصلاة، فما له مدخلية في شرائط الصلاة فلا حديث عنه. فإما أن يكون المصنف تركه لأنه خارج عن مورد الكلام، وإما لأجل الاختصار. يقول الشارح: وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان موردان، أحدهما ثوب المربية للولد. طبعا قلنا أكو مجموعة شرائط، الثوب لابد أن يكون واحد، لابد أن تغسل في اليوم والليلة مرة واحدة، إنما عفية عن البول دون غيره من النجاسات، دون الغائط، الصبي دون الصبية كما ورد في الرواية، المربية هم مطلقا سواء كانت المربية أما أم مستأجرة أم متبرعة، المهم ينطبق عليها عنوان المربية. كل ذلك اختصارا في الرخصة على المنصوص. ليش؟ لأن احنا الآن قاعد نتحدث في شنو؟ قاعد نتحدث، عندنا أدلة دلت على اشتراط طهارة الثوب في الصلاة، ثم بعد ذلك جينا تحدثنا عن موارد العفو، تحدثنا عن موارد الرخصة. موارد الرخصة لابد أن نختصر فيها على المنصوص، وإلا إذا ما كان أكو نص لابد أن نرجع إلى العمومات الأولية، إلى الأدلة الأولية الدالة على اشتراط الطهارة. فإذا كان إذا جينا وشكينا في أن نقول دل الدليل على أن ثوب المربية يعفى عن نجاسة البول بالنسبة إليه، هذا الصبي ما نجس ثوب المربية بالبول، هذا الصبي نجس ثوب المربية بالغائط، هذا شنو حكمه؟ نقول هذا لم يدل الدليل على استثناء، لم يدل الدليل على الرخصة فيه. فنرجع للقاعدة الأولية، إلى ما تقتضيه القاعدة الأولية، وهو اعتبار طهارة ثوب المصلي. هذا اللي نقول عنه اختصارا في الرخصة على المنصوص، في موارد الرخصة، في موارد الاستثناء نقتصر على ما يدل النص عليه، ونجمد على النص من جميع الخصوصيات اللي مذكورة بالنص. النص قالت مربية، ما قالت مربي، فإذا كان هذا الصبي ما عنده مربية، عنده رجل مربي، هذا ما مشمول للنص، يبقى بمقتضى القاعدة الأولية. نجاسة أخرى غير البول كالغائط، أيضا لابد أن يتحقق كل الشرائط اللي مذكورة بالنص، وقد ذكر في النص أن المربية تغسل الثوب في اليوم والليلة مرة واحدة، بعد المرة الواحدة حينئذ يعفى عنه. فإذا تنجس بالبول وغسلته ثم بعد ذلك لم يتنجس بالبول، بعد أصلا موضوع عفو ما. قال: وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان، أحدهما ثوب المربية للولد، والثاني المورد الثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده. ليش لا تتم الصلاة؟ لكون لا يستر عورته، كالجورب قلنا، والقلنسوة والمنطقة والسكة ونحو ذلك. الآن الشارح راح يعتذر عن المصنف، يقول: أما الحكم الأول فسيأتي حكم الأول في لباس المصلي، وسيأتي حكم الأول في لباس المصلي. احنا الآن ما قاعد نتحدث في كتاب الصلاة ولباس المصلي، حينما نجي إلى لباس المصلي نقول إيه ثوب المربية إذا أرادت أن تصلي هذا معفو عنه، فراح يذكره في كتاب الصلاة ويستغني عن ذكره في المقام. وأما الثاني اللي لا تتم الصلاة فيه، يقول: وأما الثاني فلم يذكره، لأنه أولا لا يتعلق ببدن المصلي. هاي القلنسة وشنها علاقة ببدن المصلي؟ ما لها علاقة. بعد لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه، أي ثوبه معطوف على بدن المجرورة بالباء، ولا ثوبه. تقول ليش؟ إحنا مو نقول هذا لباس يلبس قد يكون ثوب، نقول لا مو مطلق الثوب. إحنا ما نتحدث في كتاب الصلاة عن مطلق الثوب، ما نتحدث عن كل خصوصيات الثوب، لا نتحدث عن خصوصيات الثوب المشروط طهارته. الثوب الساتر، هذا احنا فارضين ان هذا الثوب ليس بساتر. احنا في مقام الصلاة ما نتحدث عن كيفية فصال الثوب، لا نتحدث عن الثوب الساتر من حيثيات معينة الشارع اشترطها. فحديثنا في كتاب الصلاة عن الثوب الساتر، واحنا اصل كلامنا فارضين ان مثل هيك موارد ليست بساتر. فاذا القلنسوة لا هي جزء من البدن حتى نتحدث عنها، ولا هي جزء من الثوب الساتر حتى نتحدث عنه، فهي خارجة عن محل الكلام. يقول لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه الذي، هاي الذي صفة المن، صفة المن، صفة للثوب كأنما قيد احترازي. يقول ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة. القلنسوة مو من الثياب التي تكون شرطا في الصلاة، القلنسوة هي ليست من الثوب الساتر، فإذا ليست هي من الثوب الذي هو شرط في الصلاة. فليش نتحدث ونتعب أنفسنا في اشتراط وعدم اشتراط والعفو وعدم العفو عن نجاسة القلنسوة؟ ما أن كلام في القلنسوة، قال لأنه هو لا يتعلق ببدن المصلي ولا ثوبه الذي هو شرط في الصلاة، ثانيا مع مراعاة الاختصار. هذا السبب الثاني اللي دعا المصنف إلى عدم ذكر المورد الثاني من موارد العفو، فاقتصر على الموردين السابقين. هذا تمام الكلام في الحكم الأول من أحكام النجاسات. قلنا الحكم الأول وجوب إزالة النجاسات العشر، ثم ذكرنا بالأثناء موارد العفو، بعد ذلك ينتقل المصنف إلى حكم آخر وهو وجوب غسل الثوب والبدن مما تنجس بتلك النجاسات العشرة. هذا يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. شيخ تعب، شنو شفته شيخ محمد؟ شو يقول؟ هو ما عنده مشكلة، ما شاء الله، جزاك الله. سيدنا فد لحظة، سيد يونس العفو، شيخ فزاد العفو. احنا سيدنا، السلام عليكم، احنا سيدنا درسنا هذا وقته مع العلم، عفوا شيخ. لا هو بالسبعة لا هو بالثمانية، ويفسد على طلبة ساعة السبعة وساعة الثمانية. أنا كنت مضطر لذلك، كنت أحضر شيخ مسلم محمد رضا سيد الله يحفظه كأنما أجل الدرس، فالآن أنا فارغ بالسبعة. يا ريت إذا درسنا يصير على رأس السبعة إذا ما عندكم مانع، كانوا جماعة العبودي معارضين الآن. الله البارحة تأخره وشفته بالليل وقنعته، فباشر إن شاء الله بالسبعة كده ما عندكم مانع. بلي يقول سبعة لعشرة شيخنا، احنا نتفق بالسبعة وصير خير ان شاء الله، لان انتو درسكم ثمانية الا ربع، الجماعة همكم يقومون يعني. فباشر ان شاء الله بالسبعة اذا الله سهل. شكرا جزيلا شيخ، حياكم الله. عفوا الشيخ عبد الله، معكم الشيخ.